الرحل في فضاء الفقه بعد العشرة
والأجر والأجران فيض من رؤى متناثرة
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم آسرة
ملئت دقائقه حديثا ماتعا ومسامراها الأجر والأجران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامج الأجر والأجران. في هذا الملف أيها الإخوة الكرام سوف نناقش ثلاث مسائل من مسائل الزكاة، وهي مسألة زكاة الفطر، هل يجوز أن تنفق أو أن تقدم نقودا بدلا يكون طعاما، وهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية سوف نناقش موضوع استثمار أموال الزكاة، تعطى الزكوات لجمعية أو تعطى الزكوات لمصلحة معينة، ثم هل يجوز أن نستثمرها قبل أن ننفقها لأهل الزكاة. والمسألة الثالثة هي مسألة المصرف في سبيل الله، هل هو للجهاد في سبيل الله خاصة أو هو للجهاد في سبيل الله وغيره. هذه ثلاث مسائل سوف نتناقش فيها في هذه الحلقات القادمة بإذن الله. ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وهو متخصص في شأن الزكاة، وله رسالة علمية، هذه الرسالة ماجستير ولا دكتورة؟
ماجستير.
هذه الرسالة ماجستير، استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى. ومعنا الدكتور عبد الله الغفيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وأيضا له رسالة دكتورة نوازل الزكاة. ومعنا عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ومعنا الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وهو متخصص أيضا في الحديث ومهتم بالفقه. ومعنا الشيخ عبد الرحمن قايد، مدير الشؤون العلمية في قناة دليل، وهو أيضا له اهتمام كبير بالجانب الحديثي. وكأننا تقاسمنا الجانب الفقهي والجانب الحديثي، على أن لكم رأي في مسألة زكاة الفطر وللمشايخ رأي آخر في زكاة الفطر. أولا خلنا يعني نبدأ بزكاة الفطر قبل المسألتان الأخريان. مثل ما تعودنا في البرنامج، في البداية نريد أن نتحدث عن اكتشاف وإظهار مساحة المحكمات ومعاقد الإجماع في هذه المسألة. لما تعرض في كثير من الكتب الفقهية مسألة زكاة الفطر، هل يجوز أن تدفع نقودا بدل الطعام، نجد فيها إجماعا واحدا ممكن. لكن لما نقرأ في المسألة بصورة متوسعة نجد فيها مجموعة اتفاقات ومحكمات ومعاقد إجماع يجب أن تظهر في مثل هذا. خلنا نبدأ بالشيخ، أنت قلت خلنا نبدأ بالشيخ عمر أظن، لأنه يعني باعتبار التخصص مسألة حديثية فيها أدلة. إيش أعطينا بعض المحكمات الشيخ عمر في مسألة زكاة الفطر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولما بعد، فمن أول المحكمات التي تظهر للمطالع والناظر في النصوص الشرعية في هذه المسألة هي مسألة فرضية هذه الزكاة. والأصل في هذا حديث ابن عمر المتفق على صحته، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا من طعام على كل ذكر حر، على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. وأيضا ما جاء في هذا من حديث أبي سعيد أيضا المتفق عليه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام الحديث. فهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم.
هل يعني حكم زكاة الفطر هل هو مسألة إجماعية أو خلنا نسميها اتفاقية كما طلب الدكتور عبد الله الغفيلي هذا، لأنه الاتفاق ألطف يعني وأكثر تسامحا، هل هي مسألة اتفاقية أن حكم زكاة الفطر واجبة؟
نعم، على كل مسلم يملك كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد
قليل، يعني على من توفرت فيه شروط الوجوب، لكن
نعم.
الأصل هو حكم
الفرضية. نعم،
الوجوب والفرضية.
نعم،
هذا مثلا محكم من المحكمات.
نعم.
طيب شيخ، في غيره من الاتفاقات؟
من الأشياء المتفق عليها واللي ليست محل خلاف بين أهل العلم أنه يشرع للإنسان وللمسلم أن يخرج زكاة الفطر من الأصناف الواردة في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. فإذا أخرج الإنسان زكاة فطره من هذه الأصناف فقد أتى بالقدر المتفق على أنه مشروع، ما عدا هذا هو الذي قد يقع فيه الخلاف. أما هذا القدر فهو قدر متفق عليه.
من أنفق طعاما أو من زكى طعاما
من هذه الأصناف،
من هذه الأصناف المذكورة في الحديث
فقد برئت ذمته يقينا،
فقد أدى الواجب وبرئت ذمته باتفاق.
نعم.
والدليل على ذلك
حديث أبي سعيد،
حديث أبي سعيد الخدري والوالد،
حديث ابن عمر أيضا،
حديث ابن عمر رضي الله عنه
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير.
طيب فيهم أيضا هذه الآن محكمين من المحكمات المتفق عليها في مسألة زكاة الفطر أيضا.
نعم، هناك محكمات تتعلق بالجنس وبالوصف الذي يثبت به الوجوب وبالمكان والزمان. فبالنسبة للوصف الذي يثبت به الوجوب من ناحية وجوبها على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا وعلى كل حر، فالإسلام والحرية هذا اتفق العلماء على اتفق العلماء على وجوبها على المسلم وعلى الحر. نعم وقع خلاف في العبد، لكن الإسلام والحرية هي من معاقد الإجماع أو الاتفاق في هذه الفريضة.
يعني من كان مسلما حرا وسواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى فهو محل للوجوب إذا توفرت فيه شروط الوجوب الأخرى.
نعم.
أما إذا كان عبدا فهو محل خلاف، وإن كان الخلاف فيه يعني ليس قويا.
نعم.
وأيضا إذا كان جنينا فهو أيضا محل خلاف.
نعم.
وما عدا ذلك فهو محل اتفاق.
نعم.
طيب مع أنه لكن ما نريد أن ندخل يعني إذا كان هذا الوارد في حديث ابن عمر ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا ذكرت هذا، فكيف اتفقوا على الحرية واختلفوا في العبد مع أن الحديث الوارد فيه هو واحد حديث ابن عمر المتفق عليه؟ دعنا من هذا حتى لا ننشغل بمسألة الخلافات. أيضا يا شيخ
من أيضا المسائل المتفق عليها في زكاة الفطر الوقت، فقد اتفقوا على أن إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاة هو أفضل أوقات الإخراج.
نعم.
واختلفوا في ما بعد صلاة العيد على تفصيل عند الفقهاء بين اليوم الأول وما عداه من الأيام، كما وقع اختلافهم على ما كان قبل اليومين أيضا قبل العيد يومين.
لكن يمكن أن نقول أنه من أدى الزكاة زكاة الفطر
نعم
قبل صلاة العيد وبعد الفجر فهو محل اتفاق على أنها مجزئة.
نعم.
وعلى أن هذا الوقت هو أفضل أوقاتها
تماما
باتفاق أهل العلم.
باتفاق أهل العلم. نعم.
والثانية اتفقوا أيضا على هل وقع خلاف فيما إذا أدى الإنسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؟
نستطيع أن نقول نعمت أهل العلم على إجزائها في مثل هذا، والخلاف وقع فيما زاد على اليومين، يعني فيما
لكن
إذا
ما
كان
قبل يومين لا نستحضر الآن قولا بخلافه.
هو نعم. قول نعم. يعني
قول
نعم.
الإجزاء
يكاد يكون نعم. محل اتفاق.
وهذا هو اللي هو الحقيقة ودنا يعني نبين للمشاهد أنه لما نقول إجماع فهو على الأقل أنه قول جماهير أهل العلم.
بالضبط. عامل.
وأننا عامل. لا نستحضر خلافا فيه
معتبرا.
لا نستحضر خلافا فيه معتبرا أو غير معتبر. فالآن لا نستحضر خلاف أنه إذا أدى الإنسان الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لا نستحضر خلاف في عدم إجزائها.
صحيح. حتى الحنابلة
بثلاثة أيام في خلاف.
في خلاف للرواية.
بعد الصلاة في خلاف.
بالضبط.
لكن بعدها بيوم ما في خلاف إنه إذا تعمد ذلك لا تجزي.
تقريبا. نعم. يكاد يكون محل اتفاق. نعم.
ما نعرف خلافا في ذلك. طيب هذا محل اتفاق أيضا ما يتعلق بالوقت. طيب غيره يا شيخ.
أيضا من المحكمات في هذا الباب أنهم اتفقوا على أن الأفضل أن يؤدي الإنسان الزكاة بنفسه وفي المكان الذي هو فيه. لأن الزكاة زكاة الفطر متعلقة بالرقاب. أيضا
إذن هاتان مسألتان ليست واحدة.
صحيح. هذه سنأتي إليها الرقاب.
نعم.
لكن أنه الأفضل أن يخرجها بنفسه.
بنفسه.
نعم.
يتولى ذلك بنفسه.
كما اتفقوا على جواز إخراج التوكيل.
جواز التوكيل.
على جواز التوكيل.
نعم.
لكن الشيخ يعني أي سؤال خلفه خلاف لن ندخل في الخلاف.
نعم نعم بالسؤال. نعم يكفي. نعم
هل الأفضل أنه كل أهل البيت كل شخص منهم يخرجها بنفسه؟
لا لا، المقصود هنا الذي يمونهم، يعني الآن شخص عنده مجموعة من الأولاد والبنات، المقصود هنا الذي يخرجها عن نفسه وعن من يمونهم هو الذي يتولى ذلك بنفسه. لا تصور طفلا صغيرا أو امرأة نطلب منها أن تخرج من البيت لتوزع هذه الزكاة، لا، المقصود هو المخاطب بهذه الزكاة.
يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أنه هذا يحتاج، أنه أيضا اتفقوا على أنه العمل الجاري أنه القائم على أهل البيت هو الذي يتوكل أيضا عن،
نعم،
في إخراج الزكاة عن المرأة وعن الصغير وعن وغيره.
نعم. مدام قلنا فهو في قدر مشروع فخلاص، مدام قلنا أن التوكيل جائز
لا هو مو جائز فيما يتعلق بأهل البيت، لا نقول أن الأفضل أن يخرجوها بأنفسها. نعم. وإنما يخرجها القائم على الأسرة، والأفضل أن يخرجها بنفسه هو ولا يمشها.
نعم. على جهة التوكيل لا على جهة التبرع.
لأن الطفل الصغير
هو مخاطب
الصغير أصلاً،
يعني ما أدري هل يصلح أن إنسان يزكي عن آخر لا على جهة التوكيل، لكن من جهة أنه تبرع بأن يعني يزكي عنه، هذا
هو لا يحتاج إلى توكيل. لا يحتاج إلى توكيل،
لا بد أن يقصد أنه وكيل عنه في يعني إخراج هذه الزكاة.
زوجة المزكي هل الأفضل أنها تخرجها بنفسها؟
من حيث الأصل، هي الأصل أن الإنسان هو الذي يباشر العبادة بنفسه، فإن وكل بها غيره جاز.
لا يعني ما نستطيع، أنا أقول ما نستطيع،
يعني كونه أن
أنا أظن أن
ما نستطيع أن أقول ما نستطيع أن نقول
يعني
أن زوجة
كونه أفضل ما يعني
أظن أن بين
على أن الأفضل أن الإنسان يخرج عن أهل بيته.
إلا إذا
الدليل على العكس.
لا أدري على
ما الدليل على أن المرأة على أن المرأة تخرجها بنفسي
هذا
او على انا الصغير
لا لا بنفسي. حتى الاولاد
العمل الجاري
حتى الاولاد البالغين، الاصل ان الانسان اذا وجبت عليه زكاه الفطر انه يخرجها بنفسه، فاذا قلت ان الافضل هو ان احدا يخرج عن هذا هو الخارج عن الاصل، والذي يحتاج الى نص
الان النصوص
عندنا نص. نعم
تفضل.
ثم نص وان كان بعض طبعا المحدثين يضعفه، لكن الفقهاء يجلونه، اللي هو ادوا صدقه الفطر عن انفسكم وعمن تمونون. ولذلك انا اعتقد
اذا صح
هذا انه وهذا فقها يعني يعمل به كثير من الفقهاء،
واذا لم يصح فانه هذا العمل الجاهل.
لا انا اريد. نعم. عفوا يا شيخ عبد الله، اريد ان اشير الى مساله قد تكون يعني مهمه، التي هي لا نعتبر ان هذا على باب التوكيل. اذا كان عندنا نص شرعي فاننا عندئذ نقول انه هو مخاطب شرعا باخراجها عنهم، وان قلنا انه على سبيل التوكيل فمعناه لا بد من الاذن فيه، وليس ثم إذن ولا يحتاج إلى الاستئذان.
دعونا نرجع إلى مسألة الاتفاق.
يمكن أن يعود إلى التكليف،
التكليف الشرعي.
التكليف هناك فرق، يعني لا إشكال في أنه غير مكلفين من الصبيان الصغار والمجانين، لا يمكن أن يقال أنهم مكلفون وأن الخطاب موجه لهم شرعا، بينما المكلف من الكبار والزوجة هذا نعم أنا أتفق مع كلام الشيخ عبد الرحمن، من ناحية أنه ربما يقال أنه الأصل يعني أصل تكليفات الشريعة أنه موجه للشخص.
جميل.
لكن يعني صاحب الولاية أو صاحب المنزل الذي ينفق عليهم هو يخرجها عنهم، فإذا يجب أن نفرق بين التكليف.
نريد أن نعود لتحرير محل الاتفاق، أنه محل الاتفاق أنه الأفضل أن يخرجها بنفسه اللي هو صاحب الولاية، ولاية البيت.
نعم
صاحب المنفق.
لا نقصد في هذه العبارة أنه حتى الصبيان والنساء وغيرهم
هذا أدب.
نعم.
هذا أدب. نعم.
واتفاق آخر أيضا
على جواز التوكيل.
نعم. أنه إذا وكل الإنسان فإنه جائز، هذا نعم. أيضا محل اتفاق آخر.
صحيح.
طيب وفي شيء آخر غير الشيخ صالح، خلنا
فيما يتعلق في ربما المقدار المخرج، هناك اتفاق على أن الصاع من الأطعمة المنصوص عليها الخمسة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أنه مجزئ. وقع الخلاف فيما عداها من ناحية قوة البلد، من ناحية إخراج النقود.
البر يعني صح النص به؟
من ناحية إجزاء الصاع على الأقل عنهم. يبقى الخلاف فيما عداه، يعني في مثلا إخراج النص وهل يقاس على غيره، إخراج القوت البلد.
الصاع إذا بلغ صاعا فهو محل اتفاق.
نعم بالضبط.
صاعا من المنصوص عليه.
نعم. المنصوص عليه.
أقصد نعم. أن البر يعني هناك بعض الحديث نص
ورد الطعام
لكن هل البر وقع خلاف في إجزائه؟
لا أقصد إذا أردنا أن يعني ما وقع النص عليه من في الحديث فإن في البر خلافا في ثبوت النص به، هل ثبت النص به أو لم يثبت؟
لكن هل حتى لو لم يثبت النص هل وقع خلاف، هل تحفظون خلافا؟
لا يمكن
في عدم الإجزاء به
يعني كان هذا عمل الصحابة،
محل اتفاق
عمل الصحابة
إلا أن يأتي ظاهري يعني
يقف على النص، يقف على ظاهر النص ويقول يعني
نعم. فالآن الآن نقول إنه إذا بلغ هذا محل الاتفاق اللي نريد أن أن أن, أن نبرزه ونظهره،
نعم.
إنه إذا كان المقدار صاع فهو محل اتفاق، وبعض الأصناف إذا كان نصف صاع فبعضهم قال يجزي وبعضهم قال لا يجزي،
مثل ما ورد عن عمر في سمراء الشام،
نوع
من معاوية عفوا في سمراء الشام، في سمراء الشام قالوا يجزي
سمراء الشام هذه حتى
بمعنى البر
الحنطة
أو الحنطة، الحنطة بمعنى لأنها
سمراء الشام
نظروا إلى القيمة،
نعم
نظروا إلى القيمة، هو اسم لها من أسماء، نظروا إلى قيمتها أنها تجزي صاعا من الشعير مثلا،
كانت مميزة ولا 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 ما كان النصف يجزي عنها،
لها جيدة هلا
كان طبعا جيدة يعني نصف الصاع من
السماء ليس ذما يعني وإنما
كسورة لكن قلبها
بالعكس هذا مدح له.
طيب إذن هذا هو محل اتفاق أيضا، أنه ما بلغ الصاع من هذه الأطعمة فهو مجزي باتفاق أهل العلم. طب غيره الشيخ عبد الله،
يمكن أيضا أن نقول أن الاتفاق وقع على يعني إن إخراجها بالنسبة للمخرج يكون لمن فضل عن قوته، لمن كان لديه ما يفضل عن قوت يومه، وأن أيضا دفعها يكون للفقير، واختلفوا فيما في من يعني يكون.
هذه مسألتان يا شيخ.
اي نعم.
متفق عليها. خلنا نبرز واحدة عن واحدة.
الأولى.
أول شيء المزكي.
عندنا اي نعم.
المزكي لابد
المخرج أن اللي هو مزكي.
أي نعم. لابد أن يكون من ناحية الغنى.
اي نعم. أن يملك ما يفضل عن قوت يومه، وهذا يعني ماذا؟
يوم العيد.
يوم العيد.
يوم العيد مع اسمها ليلة العيد.
يعني بالضبط أنه قد تجب زكاة الفطر على من لا تجب عليه زكاة المال، وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة
المال. هذا واضح، لكن الشيء الآخر اللي أريد أن أقوله ممكن.
بل يعني قد تجب قد عليه يوم العيد ولا تجب عليه يوم 28 مثلا.
بالضبط. أحسن.
مثلا يوم 28 كان لا يملك ما يفضل عن قوت يومه.
بالضبط.
لكن ليلة العيد يوم
هل يتصور بناء على هذا لأنه اللي يفضل عن قوت يومه هذا أيضا هو في كثير منهم من أهل الحاجة، لا تكاد تجد يعني كثير من الفقراء والمساكين ممن تجوز لهم الزكاة عندهم قوت يومهم وقوت يمكن 10 أيام قادمة،
صحيح،
بس ما عندهم يعني. هل نقول أنه نفس الشخص يخرج الزكاة،
نعم،
ويجوز أن يأخذ الزكاة؟
هذا الواقع الآن.
هذا الواقع. نعم.
هذا الواقع.
يعني بابان يعني.
بالضبط مختلف.
هو يعني مستحق للأخذ من الزكاة لأنه ضمن المصارف الشرعية، لأنه فقير، ويجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه عنده ما يعني يفضل عن قوت يومه.
بالضبط.
إذا هذا سبحان الله
بين الكفاية والقوت. وهذا ممكن الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله، إنه أيضا في معنى جميل يعني.
جدا.
المسلم لما يخرج الزكاة في معنى العطاء وفي معنى البذل، صحيح، وفي معنى فكونه أتيحت له الفرصة مع أنه من الفقراء،
نعم،
أو المساكين، فأتيحت له الفرصة فيه إتاحة معنى جميل في البذل، مع أنه من جهة أخرى هو ممن يستحق
المواساة،
الزكاة هو ممن يستحق المواساة،
هي تربية على اليد العليا،
نعم،
يعني كما جاء في النص. ولذلك أنا أشير إلى أنه هذه الحالة ليست نوع من الازدواجية، لأن ضابطة وجوب إخراج الزكاة يختلف عن يعني ضابط المخرج يختلف عن ضابط المخرج له. نحن قلنا في المخرج يملك أزيد من قوت يومه، وقلنا في من يستقبلها أن يكون فقيرا أو مسكينا، فقد يكون فقيرا أو مسكينا وهو يملك قوت يومه ومع ذلك يجوز أو يشرع إخراج زكاة الفطر له. لاحظت؟ فلاحظ أنه الزكاة هنا زكاة الفطر فرقت بين حالة المخرج والمخرج له، ولذلك شرع إخراج الزكاة له كما شرع بل وجب عليه أن يخرجها هو إذا كان يملك أزيد من قوت يومه.
عندي سؤال فيما يتعلق بأخذ الزكاة لكن نريد أن نؤجله إن سنحت له الفرصة.
لا بأس، هذه ديون كثيرة.
لا نريد أن نذكره حتى لا.
ما في زكاة ديون هذه.
فيها تفصيل.
يعني ما في وقت أصلاً.
الشيء الذي المسألة الثانية التي أشرت إليها من المحكمات ومعاقد الإجماع ما يتعلق بمن احنا قلنا المزكي الذي يصرف الزكاة بمن بمن ياخذ الزكاة.
نعم المخرج له. قلنا ان المخرج له انا يعني ربما
هل مصارفها ابن السبيل
هذا قول هذا قول فقهي معتبر
لكن الاتفاق احنا
اي لكن محل الاتفاق من
نعم
حتى يعني يكون التعبير ادق هو صرفها او دفعها للفقير والمسكين.
يعني نقول انه اتفق جميع الفقهاء على ان الفقير والمسكين
محل
هو محل ومحل لبذل الزكاة. نعم. زكاة الفطر
واختلفوا في بقية الأصناف. نعم بقية
لكن الأصناف. من أعطاها الفقير والمسكين فقد برئت ذمته
بإذن الله.
جميل. طيب أيضا الشيخ عبد الرحمن هل فيها بقي شيء من ال
ما هو بقي شيء
بقي إلا بقي لكن لا أريد أذكر ويمكن بقي اثنين وأذكر واحدة.
لا هناك ما يتعلق بالمكاييل الحديثة.
هذا المكان
تفاوت في المكاييل.
يجيك الآن أفكر في شيء آخر. أي شيء.
ممكن يقال والله نعم. كثير من الفقهاء المعاصرين رأوا إنه 3 كيلو مثلا نوع من الاحتياط وأنها مجزئة بينما وقع الخلاف فيما دونها يعني فبعضهم يرى أنه 2.40 كيلو كيلوين ونصف. بعضهم يقول يختلف هذا بحسب
والله هذا كلام جميل لأنه عمليا الآن اللي يسمع الكلام
دقق في الجرامات
وقضية الصاع ومصاع كثرة يحولها بالنسبة للأقيسة والموازين الحديثة من أدى 3 كيلو فقد برئت ذمته الاتفاق.
نعم. نعم نستطيع نقول هذا
هل هذا هو حد الاتفاق يبدأ من 3 كيلو؟
بعضهم ترى يشترط أزيد من 3 كيلو لكن
لبعض الأطعمة
أي لبعض الأطعمة لأنه نعم. في إشكال أنا سبق أجريت دراسة على ما يتعلق بمقدار الصاع في المقاييس الحديثة توصلت إلى نتيجة أن المقدار على التقريب نظرا لاختلاف الموازين واختلاف ما يوزن
به والبر الجيد
والبر نعم أحسنت الجيد والرديء والرزين وأيضا الصاع في الشريعة وعند الفقهاء لا ينظر فيه إلى الوزن بقدر ما ينظر فيه إلى الحجم إلى الحجم ولذلك بالضبط ولذلك قلب المسألة إلى مسألة يعني أو إلى اعتبار وزني دقيق لا يمكن أن يعني يؤخذ به في ظل عدم وجود أصلا محددات شرعية دقيقة لثقل أو وزن الصاع ولذلك نحن نقول الصاع جاء في الشريعة أنه 4 أمداد
والمد هو
والمد طبعا
الكف المعتدل
نعم من يعني الكفين يعني المتوسطين
المسألة ليست
تقريبية
مسألة اختبار
يعني
موازين
بالضبط
وليس ميزان الكروني نعم. يعني ميزان الكروني يعني نعم. المد هذه
اليد
من ما يملأ الكفين
المتوسطين نعم نعم
و4 منها يساوي صاع
يساوي صاع
ما نحتاج لا 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا
هو
ممكن احنا نضع هذه الأربعة هذه الصاع أضربها في في عدد الأسرة
عندنا الصاع ترى يعني طبعا الصاع اللي عند أهل الحديث اللي ينقلوه بيتوارث بالأسانيد
صحيح
يعني الصاع موجود لكن عدد الأسانيد ليس على طريقة أهل الحديث في الضبط والإتقان مع أنه يعني المفترض أن الإسناد أن كل واحد يقول صحيح. عدلت صاعي بصاع شيخي فلان لكن برضو يبقى في النفس شيء أنه ليس هناك دقة
والله عدلت أنا صاعي حتى بإسناد طويل فوصل إلى أي 2.40 كيلو تقريبا ولكن في تفاوت هناك من عدل صاعه فوصل إلى 3
أنا عندي فاصل وسنرجع للصاع وعدله مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود
مسامرة الأجر والأجران
كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم
لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين فاتق الله في رعيته
وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها أن تقول أحبك الرحمن حب قريش لعثمان
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونحن نتناقش في هذه الحلقة مع فضيلة المشايخ الكرام عن زكاة الفطر، هل تجزي نقودا أم لا تجزي؟ وتحدثنا قبل الفاصل في مسائل الاتفاق والإجماع والمحكمات، ونريد أن نكمل فيها بإذن الله. كنا وصلنا إلى موضوع الصاع وتحديده،
نعم،
وهذه كانت مسألة من مسائل الاتفاق، وهو الذي أشار إليها الدكتور صالح
حديث ابن عمر،
أنه فيما يتعلق بالصاع قلنا أنه اتفقنا على أنه ما يتعلق ما إذا بلغ الصاع فإنه يجزئ بالاتفاق.
نعم،
لكن في سؤال آخر أنه المشاهد يقول أنا ما أعرف الصاع هذا، أبغى بالموازين. فذكر الدكتور صالح أنه إذا جاء 3 كيلو فإنه يجزئ.
نعم،
وإن كان بعضهم زاد أظن
في بعض الأطعمة، نعم زاد، لكن الرأي السائد
الرز
به
والرز معول عليها الحبوب
أن 3 كيلو مجزئة، نعم،
وأن معول عليها الحبوب.
صحيح،
تفضل الشيخ، كان عندك كلام تقول سوي الدراسة في الله.
هو كانت دراسة مختصرة وغيري قدم أوفى منها، لكن الفكرة التي أريد الإشارة إليها أنه المسألة تقوم على التقريب والله أعلم، وهذا لا يعني اطراح الأوزان التي وصلت بالأسانيد الصحيحة، لأنها تفيد وإن لم تكن في الحقيقة تقيد أو تحدد، لأن القضية تقوم على العرف مثل هذه الأشياء، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. والقصد أنه هنا القضية تقوم على المد، المد يقوم على الكفين المتوسطين، ولكن الاحتياط لا سيما في باب الإخراج، يعني إخراج الزكاة، بأن يزيد المزكي المقدار، بمعنى أنه من أقل الموازين الكيلوين وشيئا، كيلوين و35 جرام تقريبا، أو وبعضهم يصل إلى الكيلوين وكيلوين 40 كيلوين
ونصف. وليش على الاختلاف أنه الصاع أصلا حجم؟
بالضبط، يقوم على الحجم.
فإذا أردت أن يتحول إلى وزن، في بعض الأطعمة ثقيلة في الميزان وبعض الأطعمة،
نعم،
خفيفة في الميزان،
على حسب.
لكن اللي بقوله يا بقوله يا دكتور، وودي أنه أيضا يسمعون الإخوة، ربما يكون فيه شيء من الجرأة في السؤال. أنا أشوف أنه هذا قدر من المبالغة اللي حاصل، وتصير جداول والرز يساوي مدري كم كيلو، والهذا يساوي مدري، وأنه فيها سانيد وسانيد فيها ضعيفة ولا صحيحة، ولا الدين يسر وسماحة،
نعم،
وما يتعلق بزكاة الفطر يتعلق بكل المكلفين حتى،
نعم.
يعني العجيب أنه فيما يتعلق بزكاة الفطر على وجه التحديد، يعني يتصور فيها شخص يأخذ الزكاة وهو أيضا يعطي الزكاة، فتعلقها بغالب المكلفين هو تعلق كثير جدا. فلماذا لا نرجع إلى موضوع أنه الأمداد كونه زاد قليل أو نقص قليل، لا ينبغي أنه إحنا ندقق في هذه المسألة تدقيق لم تأتي به الشريعة،
نعم،
وإنما جاءت الشريعة بال
هو ما هو كذا، يعني الصاع كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده كان عندهم صاع، وأصبح من عمل أهل المدينة، يعني اسمه هذا متوارث، وأصبح الناس يأخذون هذا الصاع، ويأتي يعني كل شخص
يعدل صاعه بصاع،
ما كان كل واحد يأتي بربعة أمداد، يمكن كان بعض الناس يفعل هذا، لكن الذي كان عليه أهل العلم وكذا ما زالوا كل واحد عنده صاع. لكن هو يعني فين المشكلة؟ أنه لما طالت هذه الأسانيد وفي بعضها مجاهيل، فأصبح
هناك تفاوت،
فأصبح العلم
محل خلاف،
فأصبح العلم بأن هذا هو فعلا الصاع الموجود هو نفس المقدار للصاع النبوي، إذا صح هذا فهو يعني شيء يعني فوق المنى، لكن
أنا
دون هذا يعني
ويكفي العنى.
بس تعليقا وأعطيك الشيخ، ما يتعلق بالأوزان هذه لما يصير في جدولة،
لا هذا مبالغة،
والصاع يكون والصاع على هذا القول معناته كم يساوي وزن، وعلى القول الآخر الصاع الشيء الذي جاءت الشريعة به شيء سهل وسمح. طلبة العلم قال له تسأل مجموعة منهم كم الأوزان وهذا كم يساوي وهذا كم يساوي، إذا ما كان له بحث متخصص مثل الشيخ عبد الله ولا غيره ارتبك عليه. الآن مدام أنه مذكور عند أهل العلم أن الصاع 4 أمداد،
نعم،
والمد هو ما يملأ الكفين المعتدلتين، لماذا نتجاوز هذا إلى قدر من التدقيق لم يأتي الشرع به؟
أنت خلي عندك قدر أنه لا بأس أن الإنسان يأخذ 4 أمداد ويصبح صاع، لكن لا تنكر على من قصد إلى أن يأتي إلى الصاع النبوي
أنا أقول
ويأخذ به هذا.
أنا أقول يجب ألا نسرف في التدقيق، الذي لا يتناسب مع روح الشريعة في هذه المسألة.
طيب تفضل. أنا أرى أنه من التيسير الذي جاءت به الشريعة أن يقال لنا أن يحدد المخرج بأنه صاع. هذا من التيسير حقيقة.
أن يحدد
بأنه صاع. بأنه صاع. هذا تمام. من التيسير. كونوا يعني يقال أنه من ولذلك الفقهاء لما قالوا يعبروا عنه بالأمداد هذا نوع من التقريب لمن لا يملك الصاع. هذه واحدة. الأمر الثاني على ما تفضلت بقضية المبالغة والمبالغة أنا أقول إن هذا الكلام فيه مبالغة يحتاج إلى نوع من التهذيب
تفكيك
أو التفكيك. يعني مثلا من يقول مثلا بأن الصاع كيلوين واربعين غرام 2040 غرام ومن يقول بأن الصاع 3 كيلو يتأتى الفرق والأثر في هذا التقدير والاختلاف وضرورة يعني الموازنة لما نأتي لصدقة أو زكاة الحبوب والثمار هي من المعلوم بالتقدير النبوي 300 صاع ولاحظ عاد الأمر إلى الأصواع.
نعم.
لو أردنا أن نحولها لوجدنا الفرق يصل أحيانا إلى 50%. فمن قدره بأنه 2040 غرام فستكون زكاته 612 كيلو غرام. ومن قدره بأنه 3 كيلو فسيصل إلى 900. لاحظ أن الفرق الآن قرابة 300 كيلو أي قرابة 50%. فيعني كونه مثل نقول أنه لا ينبغي أنه يأتي إلى جميع الأصناف ويقومها بالطريقة الدقيقة.
أنا سبب وجهة نظري المبالغة. وليس سبب عدم السبب المبالغة في قضية الأوزان ترتيبها بدلها أوزان ويتأتى أيضا الفرق هذا الكبير مع الجمعيات مثلا جمعيات اللي مثلا تزكي
حظ الفقير
الجمعيات التي تزكي عن 1000 مثلا واحد وكلها لو أخذت بهالحسبة يمكن بهذه الحسبة ولا بهذه الحسبة يمكن يختلف 300 مثلا. أنا أعتقد أن
فقط تأخذ هي بالأحوال
المشاهد خلاص. المشاهد افترض اللي في الجمهورية الإسلامية في روسيا واللي في المغرب واللي في مصر واللي في القرى واللي في كوننا نعيدهم إلى هالموضوع وفلان قال والنشرة اللي ذكرها الدكتور فلان الفلاني ترى يقال إن الرز معناته 2 كيلو مدري كم ولا 3 كيلو والنشرة اللي ذكرها الشيخ فلان الصاع 4 أمداد والمد هو ما يملأ الكفين المعتدلتين وكون يزيد قليل أو يكثر قليل
يعني 3 كيلو يعني
لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا والتدقيق الزائد فيه
لا
نعيدك إلى
بهذه الطريقة أنا أتصور إن هذا فيه إلغاء يعني العلماء حينما اجتهدوا في هذا التحرير مرادهم أن يصلوا إلى الأفضل والأكمل
مو كل العلماء اجتهدوا بعض العلماء أغلب العلماء وأغلب العلماء تركها يسرا وسهولة
على
الصاع من اللي ذكر
الأصل كلهم يقولون صاع يقولون صاع لكن ما حد قال قدرها بالمد بيدك يعني
أنا أقول لك كلهم يقولون صاع لكن الذي فرق بين هذا الصاع وبين ذاك وانه هذا يساوي وزنه بالنسبه للرز واذا كان الرز ابو كاس واذا كان الرز مدري ايش
هذا ترى ما في احد هو المنذر ما في احد في الطاوله هذه يقول بالكلام هذا اذا كان رز 100 جرام
بس هذا مو في الطاوله هذا احنا خلينا خارج الطاوله اللي ياخذون
احنا ايش اسمه نقول اذا قدر الانسان واراد ان ياخذ بالصاع النبوي الموجود فهو خير من ان ياخذ بامداد يده
لكن هل
لان هذا اقرب الى
لتفاوض المقصود للشارع ان هذا الصاع النبوي المحدد أن يتوارثه الأجيال ولا المقصود أنه نرجع إلى العرف اللغوي أنه الصاع 4 أمداد المد من الكفين
هذا أقرب هذا أقرب
إلى تقدير عبد الله
عفواً
إيش توارث وعاء معين
يعني ممكن
تذكرني هذه المسألة تذكرني هذه المسألة بالمبالغة في التجويد يقول أحد القراء المرة إحنا يعني درسنا عند أساتذة ومشايخ ومتشددين و وفي
في التجويد
جدا ثم بعد هذه الدراسة كلها في واحد درس عند أحد المقرئين الكبار لا أريد أن أذكر اسمه فقال إنه قلت أبغى طيب بقرأ عليك الفاتحة فاكتشف علي مجموعة أخطاء
يعني بلا مشطار رجيم يخليك شهر فيها
أيوة فقلت له ترى يعني هذه مبالغة زائدة يا شيخ يعني كون إنه هو يقول إنه كان ينهانا عن سماع الحصري شيخه
حتى لا تفسد الذائقة
لأنه عنده أخطاء يخشى أن تنتقل إلينا تصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في التجويد يمشون على صراط مستقيم مثل الشعرة ألم يكن هناك فروق بين نطق عمر ونطق أبي بكر ونطق ابن مسعود
وورد يعني بلال كان يقول أسعد
ونطق فكون التجويد لا شك أنه في خطأ لحن في التجويد وفيه عدم لحن
في جري وخفي
لكن كونه يجعل مثل الشعرة
صحيح
بحيث انه من جاوزه فقد اخطا هو يذكرني بمثل المساله حقت الصاع ما هي المسألة حرفية شعرة إذا زدت هذا صار والله زدت عن الواجب وإذا نقص قليل هو في قدر معتدل في تفارق كلها تسمى صاع.
لكن من المهم أيضا أن يعني نقدر مثل هذه الجهود. لماذا طبعا أمر منهجي هذا أولا، وثانيا لأن الناس يتفاوتون. يعني لو وكلنا الأمر للناس وقلنا أن الصاع بقدر الكفين المعتدلين كل يرى أن كفاه أو أن كفيه معتدلين، كل معتدلان كل يرى ذلك يعني. فضبط الناس بقدر المستطاع. أنا عندي تجربة مثلا قام عليها بعض أهل العلم وتوصلت إلى نوع من المقاربة لما جاء في السنة، وقدمت لي يعني كما يقال ما تبرأ به ذمتي فلأقلد. إذا كنت
أنا أختم بملاحظة حتى نرجع للاتفاق آتيك. تفضل.
في جهود قديمة يعني لا يظن أن الجهود اللي هي تحويل الأصواع إلى أوزان وكذا أنها في ابن الرفعة رحمه الله الشافعي له كتاب مشهور اسمه التبيان في المكيال والميزان، وهو أظن من علماء القرن التاسع نعم. أو الثامن أنا في شك.
يعني جهود حديثة
الكبير. جهود قديمة
وحديثة لنا، لكن
حديثة علي باشا مبارك في الميزان في الأقيسة والأوزان
قبل ستة قرون.
نعم هذا حديث،
لكن بعد تسعة قرون.
أنا أرى أنه الحامل
لها هو يعني إنما جاءت الحاجة لما قال
الحامل لها. أنا أرى أن الحامل لها
أنا لا أتحفظ الشيخ
استحداث أوزان جديدة في الناس ففقدوا معها المعيار الشرعي القديم فأرادوا أن ينقلوها للمعيار الموجود.
أنا لا أتحفظ الشيخ أنه والله هذا يجي المستفتي يقول كم أخرج أقول له صاع بس، أن يعني يقول له والله خذ 3 كيلو. الذي أتحفظ عليه أنه يصير في قدر من المماحكة في قضية ثلاثة كيلو ولا 3 كيلو إلا ربع ولا النشرة الفلانية قالت
هذه
المماحكة. أنا وجهة نظري هذا كله صاع. لا
إذا هذا من المحكمات بيناتنا الآن،
ولذلك من المحكمات. لا من الأشياء الغريبة والعجيبة أنه تجد أكثرهم دقة وتفصيل فيما يتعلق بالوزن تلقاه في شأن الهلال مثلا هو من كثير منهم من أكثرهم نفرة من ضبط الرؤية والحساب واستدلال أنه الدين يسر وسهولة وأنه المفروض ما نأخذ من الفلك ولا نأخذ. طب أنتم سويتم هنا أعملتم الموازين الدقيقة وجعلتوها شرطا تصححون به صاعا وتفسدون به صاعا آخر بما لا يتناسب مع قولكم فيما يتعلق بالفلك وأصل.
لا بين المسألتين فرق.
نعيد إلى مرجع مسألة أن نرجع
نعطيك في سواد معاقد الخلاف
3 كيلو في الغالب
أنه مجزي. نعم.
طيب نرجع إلى آخر شيء شيخ من الله آخر شيء نريد أن نذكره ولا في أشياء أخرى أكيد أنها
من المعاقد المتفق عليها فيما أحسب أن الأفضل للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، لكن إذا أراد أن يخرجها في مكان آخر للحاجة أن هناك أقارب أو ناس محتاجين أكثر يعني فهذا جائز.
جائز لكن بالاتفاق؟
لا هذا محل خلاف.
لا كون أن
نقلها هذه مسألة
النقل. لا أقصد نعم. أن الأفضل للإنسان يخرجها في مكان هذا قد
مكان هذا محل خلاف. محل الاتفاق.
أما أنه يخرجها إلى مكان آخر فهذا
مسألة خلافية.
نعم. خلاف نعم. يعني.
لماذا طيب؟ لماذا كان الأفضل في محله هو؟
مثل ما جاء في حديث معاذ تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لأن يعني الأقربون أولى بالمعروف أهل بلدهم أولى بالزكاة.
أنا أروح مكة وأقاربي مثلا في قرية من قرى الصعيد أو في المغرب أو في
لا هذا الأفضل له أنه يعطيها لهم لكنه ليس محل اتفاق.
الأفضل على رأيك.
أيوة لكنه ليس محل اتفاق.
لكنه إذا أخرجها في مكة فهو محل اتفاق.
أيوة هذا محل اتفاق.
مدام يعني متعلق بالبدن.
هذا محل اتفاق. أخرجها في مكة.
تفضل. بالضبط هو الشيخ عفوا ربما أنت تلمح إلى سؤال لماذا تعلقت الزكاة هنا بالبدن ولم تتعلق بالمال.
نعم.
أي هذا السؤال فعلا دقيق يعني هو.
لماذا كحكمة بس بدون الخلاف.
نعم هو لأنه لم ترتبط بالغنى. يعني من جهة الحكمة وبغض النظر عن البحث عن الأدلة في زكاة المال هي ارتبطت بالمال، فكان من الأوفق تطيبا لقلوب الفقراء وسدا لحاجتهم أن تخرج في البلد الذي فيه المال. هذه هي زكاة المال لأنه مش تتعلق به نفوسهم وتطمع به يعني رغبتهم. لكن لما كانت في زكاة الفطر لا ينظر فيها إلى المال، ينظر فيها إلى ما زاد عن قوت يومه، فكانت تتعلق ببدنه. فلو كان ماله في الرياض وهو في مكة فيخرجها في مكة. نعم. بخلاف زكاة المال يخرجها في الرياض ولو كان في مكة. وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال،
وهي أنها متعلقة يعني طهرة للصائم.
نعم.
من اللغو والرفث كما جاء في حديث ابن عباس. وإن كان فيه
على أن الخلاف وإن كان موجود
وزكاة المال ليست طهرة للخلاف
بلى
ليست طهرة للصاحب طهرة للمال
تعلقها بالمال
مع أن الخلاف موجود حتى في نقل الزكاة المتعلقة بالمال في كل كالخلاف تقريبا في ليس بالضرورة نفس الأقوال لكن مبدأ الخلاف موجود
لكن الآن
لكن أنا أود أن أعلق عن إذنك
بس مسألة أخرى عفوا ترى
نعم مسألة مختلفة حتى في الأقوال لكن مبدأ الخلاف موجود قضية ارتباطها بالأبدان هناك من يقول أنها بهذا قد هل تشبه بعض الاقتصاديين يطرح أنها تشبه الجزية التي ترتبط بالرؤوس
الجزية
نعم طبعا هناك فرق كبير أولا لأنه زكاة الفطر عبادة
صحيح
ثم إن مصرفها أيضا للمحتاجين وليس لبيت المال العام كما في الجزية فبالتالي هناك فرق يعني والواجبات المالية
السؤال هذا وش ثمرته يعني إذا قال لك هل
يعني محاولة مقارنة النظم الاقتصادية الوضعية بالنظام الاقتصادي
لو قلت إنها تشبه الجزية إيش الإشكال
لا هي لا تشبه الجزية
لو قلنا مثلا
لو قلنا انه معناه انه فيه يعني هناك من يريد ان يثبت نوع شبه بين الانظمه الاقتصاديه المختلفه النظام الاقتصادي الاسلامي من خلال مشروعيه بعض الاموال
الضريبه يمكن يعني يكون اقرب يعني
الضريبه طبعا
هو الجزية نظام اسلامي ايضا
صحيح لكن الضريبه المعاصره هي
الاموال هي نعم نظام الاسلامي نقصد الاموال اللي شرعت فيها الأحكام الشرعية الواجبة هل الجزية كزكاة الفطر لأنها كلها متعلقة بالبدن
من هذا الوجه ممكن
نعم
من هذا الوجه ممكن يكون
لكن الواقع أن بينهما فرقا ظاهرا
فروق ولا شك أنه بينهما فروق لكن أيضا هل بينهما شبه
لا من هذا الوجه هو الشبه إنما يمكن
نعم هنا أن يأتي شبه.
بين الضريبة وبين زكاة الفطر لأن هذه تجب على المسلم في بعض الدول وهذه تجب على المسلم أما المقارنة بين زكاة الفطر وبين الجزية فهي مقارنة بعيدة يعني.
لا هي المقارنة بين يعني الضريبة وزكاة المال أقرب من الضريبة وزكاة الفطر المقارنة
الضريبة مرتبطة بالمال
ولا زكاة المال
سواء زكاة الفطر أو زكاة المال
هي المقارنة
يعني هذا هنا يمكن يعني يكون هناك وجه
للضريبة
أنا أقول العجيب لما تقرأ هذه المسألة الآن إحنا وصلنا إلى عشرة مسائل أو معاقد إجماع في هذه المسألة اللي هي
أو
اتفاق نعم. يعني هو اصطلاح لفظي يعني خلنا نقول اتفاق نعم. أو الإجماع لأنه هي اللي ظاهرة في الشارع بينما أظن أكثر اللي من درسوها إذا وصححوا لي إن أغلب من بحثها ما يذكر هذه الأشياء
في كثير من الأحيان
بهذا السرد لا
بهذا السرد
لا لكنه غير مهتم بأن هذه إجماع لأنه هو منطلق إلى تقرير
ولكن
هذا الإضافة لا يعني أنه يجهل
لا ندري لا هو هذا لكن هذا الشيء اللي ممكن أن يكون محل إضافة واهتمام المفترض في هذه الأيام
جميل هذا
الآن جميل. الآن فيه خلاف ما بين المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي وربما الظاهري إذا وجد لهم بعض الأتباع
نعم.
بعض طلبة العلم وغيره والمصري والسعودي والاتجاهات الإسلامية والاكتشاف مساحات الاتفاق التي تحافظ على هوية الأمة الإسلامية واللي تجعلها أكثر تماسكا أمام هذا السيل من المستجدات ومهم إذا كنا لا نبرز يعني من قبل كان معذور العلماء إنهم لا يذكرون إلا مسائل الخلاف لأنه مسائل الاتفاق في الغالب هي محل معرفة وعلم بالنسبة للناس وهم أحوج إلى تحرير محل الراجح في مسألة الخلاف لكن في عصرنا هذا استجدت حاجة من المهم التنبه لها وهو أنه من المهم جدا أن نكتشف المساحات المتفق عليها
نعم.
وإلا إذا كان غير بارز من الفقه إلا مسائل الخلاف كنا أكثر هشاشة وأقدر الأمم الأخرى أقدر على اجتياحنا لكن لما تكون مثلا مسألة الزكاة الآن شوف زكاة الفطر هل تخرج في الآن ذكرنا عشرة مسائل وأتصور أنه ممكن
نزيد.
أن نزيد عن ذلك لكن لا نريد أن
الوقت يعني نعم.
خلنا الآن نتكلم يا دكتور عبد الله عما يتعلق بالحكمة أو خلنا نتكلم عن أهم الأدلة في هذه المسألة حتى أيضا نبرزها تشريفا وتكريما أهم الأدلة ذكرتها هو حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري
صحيح
هذه أهم الأدلة أظن
صحيح
لو
ولا في حديث ما ورد عن ابن عباس
نعم
وحسنه النووي
لكن هذا صحيح
لكن يعني حسنه النووي حديث ابن عباس
هذان أصلان صحيحان
أصح الأدلة نعم. فيه الأصل في هذا الباب هو حديث ابن عمر
حديث أبي سعيد
وحديث أبي سعيد لو تقول لنا إياها يا شيخ عمر
حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على كل ذكر وحر كل ذكر وأنثى حر وحر وعبد من المسلمين صاع من طعام
هذا
وفي رواية صاع من تمر وصاع من شعير
هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم وحديث أبي سعيد
كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو من وصاع من أقط ومن شعير
أو
من زبيب
وفرض
قال وكان طعامنا التمر والزبيب والشعير والأقط
نعم وفرض معناها
أوجب وهذه من مواقع مواضع من معاقد الاتفاق اللي تقدم
معاقد الاتفاق انه ودليله فرض
هناك عفوا الفاظ اخرى يعني مثل حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير حديث ابي سعيد مثلا من الفاظ كنا نخرج زكاه الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من
زبيب
فيعني هذان الحديثان كونهما أصلين وأيضا جاء فيهما أكثر من لفظ هذا من المهم إطلاع المشاهد عليه
ممكن فكرة معاقد الإجماع والاتفاق تطبق أيضا على الأدلة
نعم
أنه في أدلة متفق بين العلماء على صحتها
نعم
وفي أدلة ربما يقع الخلف فيها في وهذا من المتفق عليه على صحته وعلى الاحتجاج به هل نستطيع أن نريد أن نتكلم عن ما يسمى حديثا فلسفة التشريع الحكمة لماذا الحكمة لماذا يعني كان من الواجبات الشرعية زكاة الفطر طبعا احنا مأمورين بالتسليم
صحيح.
وبالعمل لكن لا شك أنه إذا كان هناك حكمة مقصودة ويعرفها العلماء معرفتنا لها إنها نور على نور ليست شرطا للعمل لكنها نور على نور ولذلك اهتمت الآيات صحيح. والأحاديث بالتنبيه على الحكم والغايات والعلل في المسائل إيش الحكمة في هذا؟
هذا من الأسئلة المهمة الحقيقة أعتبرها أنا لأمور لأنه مما يجلي روعة هذا الدين فهناك ما يمكن أن نعلمه ونقف عليه وهو كثير من حكم هذا الدين وغاياته وهناك ما أمرنا فيه بالتسليم لغرض التعبد وهي أيضا حكمة إذا نظرت إلى أنها يعني تجعل المرء ينقاد ويتذلل لله فهو دين خضوع وعبودية كما أنه دين أيضا يعنى بالعقل لا كما يدعي البعض ان هذا يعني الدين يجرد الانسان من عقله بل هو دين ولذلك
التسليم نستطيع ان نقول انه عباده العقل
لا شك
ناخذ نعم. فاصل ونرجع لموضوع جميل. التسليم ومشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود
ومسامرة الاجر والاجران
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن مسألة جواز إخراج الزكاة فطر زكاة الفطر نقودا وتقريبا ذكرنا أكثر مسائل الاتفاق ومعاقد الإجماع والمحكمات في المسألة كنا قبل الفاصل يا دكتور عبد الله مع أظن أيضا نفس الفصل الأول رجعنا إليك هذا حظنا الطيب
لا بأس إن شاء الله
الحكمة من هذه المسألة
نعم وأنا سبق قبل الفاصل أن أشرت إلى أنه يعني هذا من روعة الدين أن تكون هناك مقاصد شرعية كما أنه يقوم أيضا على التسليم والخضوع والإنقياد زكاة الفطر والزكاة بعموم من العبادات التي اشتملت على هذين المعنيين يعني هي كما أنها فيها شائبة التعبد هي أيضا في يعني كثير من مقرراتها وأحكامها وشرائعها تقوم على المعقول. فلذلك كانت الزكاة مما فعلا يحتاج إلى نوع من الموازنة، كونها يعني مرتبطة بالمال ولها أو فيها تعليلات المال والمعاني والمقاصد الشرعية المرتبطة بالمال، وكونها أيضا تقوم على التعبد والنية، وهذا ما أوقع بعض الفقهاء أو الباحثين في نوع يعني من الحقيقة الإشكال للوصول إلى مثل هذه المرحلة أو المنزلة التي تحتاج إلى الموازنة.
نريد معنى
جوابا على سؤالك،
معنى ما المعنى المعقول
في زكاة الفطر؟ المعنى المعقول جاء من المنقول، وهذا يؤكد الارتباط بين المعقول والمنقول، كما في حديث ابن عباس في السنن أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فلاحظ أنه هناك إذن طعمة للمساكين، وهناك أيضا طهرة للصائم، وهناك طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي صاحبه أثناء
هذا حديث صيامه. ابن عباس؟
أي نعم، حديث ابن عباس.
وش صحته
عند أبي داود؟ طبعا الحديث قد اختلف، أنا لن أتحدث في يعني بين يدي المحدثين، ولكن
خلنا نأخذ مثل الشافعي يعني. نعم. نحيل إلى أهل الحديث.
نعم.
إيش صحة يصير ندخل في مدام المنقول والمعقول
من جهة الإسناد؟ في إسناده أبو معشر نجيح. نعم. السعدي،
وهو أظن أغنوهم عن الطواف والمسألة في هذا اليوم. هذا حديث حديث ابن عباس. صح. ليس فيها
هذا عند أبي داود، وصحه الحاكم
وقال يعني قال على شرط البخاري ولم يخرجاه، قال الذهبي فيه على شرط البخاري إلا أن الزيلعي تعقب الحاكم في نصب الراية، قال الشيخ ولم يخرج البخاري ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار، هو هكذا أبو عبد الله، لسيار شيئا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكون على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإن البخاري احتج بروايته في
هذا الموضوع. طبعا أنه ليس هو يعني أما أنه على يعني على شرط البخاري، فليس على شرط البخاري، لا يكفي أن صحيح. البخاري أخرج لهؤلاء الرواة على سبيل الانفراد، لا بد أن يكون أخرج لهم على سبيل الاجتماع.
نعم. لكن لا
هو ليس على شرط البخاري،
لكن هو في يعني في درجة المقبول.
الدارقطني قال كلمة فيه، أنا ناقل هنا ومقلد بين يدي المشايخ، الدارقطني رواه في سنن في كتاب زكاة الفطر وقال ليس فيهم مجروح. قد يكون هذا يعني فيما يتعلق بسنده على الأقل الذي رواه الدارقطني.
هو أنا أعتقد هذه إشارة إلى أن فيه شيئا،
أن فيه
فكأنه يقول يعني. إيه ليس لا، لأنه أحيانا قد تفهم هذه بعض الفقهاء أحيانا على أنها تقوية وتصحيح، وربما يأتي فقيه ويختزل هذه العبارة ويقول قواه الدارقطني وصححه، ليس بهذه الدقة.
يعني قول المحدث مثلا عن حديث رواة وثقات لا يفيد أنه صحيح،
قد يكون في انقطاع،
قد يكون
في علل أخرى،
لكن نحن كفقهاء نعمل بهذا الحديث.
لكن عموما يعني هذا
حتى الآن
ليس لديهم اعتراض،
ما عندنا اعتراض، لكن أنا أريد أن أنبه بهذه المناسبة أن لا يعتمد البت على ما يقوله الحاكم رحمه الله في قضية على شرط البخاري ومسلم، لأن هذه المسألة دقيقة جدا جدا. صحيح. ويعني أحيانا بعضهم حتى ما تفضل به أبو أسامة، أنا أيضا لا أتفق معه على سبيل الإطلاق، حتى لو وجدت صورة أبو أسامة يقول يعني حتى يكون على شرط البخاري أو مسلم، ليس المعنى أن يوجد هؤلاء الرواة على سبيل الانفراد، بل لابد أن يكونوا على صورة الاجتماع. أقول أيضا هذه حتى لو وجدت فلا يصح أن نقول أنها على شرط البخاري ومسلم، لأن الإسناد أحيانا قد تأتي صورته التي توجد في البخاري ومسلم، لكن يتعمد البخاري ومسلم الإعراض عن هذا الحديث لعلة أخرى.
لعلة أخرى أو معلول أو
يعني مثلا عندنا بعض الأسانيد، بعض السلاسل تكون سلسلة.
نعم.
أخرج لها مسلم مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أخرج لها مسلم حديث كثير، لكن بعض الأحاديث لم يخرجها مسلم عمدا، فلا يصح أن يأتي إنسان ويقول أن هذا على شرط مسلم.
يعني متى نقول على شرط هذه السلسلة؟
متى نقول
إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟
ولهذا قال يعني ابن رجب وقال جماعة من العلم أنه ليس هناك حديث على شرط البخاري ومسلم بعده.
يعني هل تريد
مثال يا شيخ عبد الله، مثال ما ذكره مثلا سلسلة على العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي عن أبي هريرة، هذه أخرج منها مسلم أكثر من 80 حديث.
صحيح.
ولكن لما جاء إلى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أعرض عن صورة الإسناد هذه موجودة في مسلم، وقد نص الخليلي رحمه الله في هذا الحديث بالذات قال وقد أخرج مسلم من هذه السلسلة أحاديث ولكنه أعرض عن هذا عن الشواذ كهذا الحديث وأمثاله أو نحو هذه العبارة. إذن صورة الإسناد وحدها لا تكفي لأن نحكم على أنه شرط, بس هذه استطرادا على
يعني لكن على كل حال الحديث حسنه عدد من المتقدمين والمتأخرين ومعناه صحيح.
أريد أن أستثمر هذه الفرصة في استخراج فائدة أو فائدتين.
جميل.
الآن السؤال يا شيخ عمر, هل تريد أن تقول أنه لا يصح أن نقول على شرط البخاري ومسلم؟
لا, أنا لا أنفيها من حيث الأصل, لا, لكنني أقول إن الحاكم رحمه الله واسع الخلام
كلامه يلزم على شرط البخاري.
حتى مسألة كلام مثلا الشيخ عبد الرحمن قبل قليل قال ولم يتعقبه الذهبي, حتى تعقب الذهبي أنا أرى الحقيقة من يعني دراسة حديث كثيرة في هذا الباب أن سكوت الذهبي لا يعول عليه.
الذهبي يقصد على شرط البخاري,
هو الخطأ أن بعض الناس يقول وافقه الذهبي.
صحيح.
هو الذهبي لم يقصد أن يعني يوافق الحاكم,
عدم التعقب لا يساوي الموافقة, خاصة أن الذهبي كتب هذا التعقب على الحاكم وهو صغير قبل أن ينضج علميا.
لكن اسمح لي أقول لك الشيخ عمر أنه كلام الدكتور كلام الشيخ عبد الرحمن أفهمه أكثر من كلامك في موضوع أنه أنت ترى يا شيخ عبد الرحمن
من العسل جدا أن يوجد خطأ أن يحكم إنسان على حديث بأنه على شرط البخاري,
أنه خطأ أن يقول الإنسان هذا على شرط البخاري.
أنا عسر جدا عسر جدا كيف
ولذلك لا يقال.
نعم, ولذا نعم هذا
أنت تقول يمكن يقال بس مو كل ما قيل صحيح. متى يقال أنه على شرط البخاري ومسلم؟
هذا بعد التتبع الشديد أولا لهذه السلسلة, هل هي موجودة صورتها كاملة؟
نقبل الكلام هذا ممن؟ لو قال فلان هذا على شرط البخاري ومسلم
من أناس واسعي الاطلاع.
حتى ولو كان واسع الاطلاع, يعني أجيب لك مثال, حديث كفارة المجلس يوم سئل عنها البخاري وبحضرته مسلم قال ليس في الدنيا صح من هذا, فقال له البخاري لكن له علة, فمسلم مع علمه ومع جلالة قدره واطلاع على العلل فاتته هذه العلة. فإذا كان مسلم قد تفوت بعض العلل ويحكم الحديث بأنه صحيح فكيف بغيره؟
أنا الحقيقة
من العسر
خلونا نقول
أن ننبه على هذه بس يا شيخ عبد الله, لأنه كثير من الباحثين الآن يعتمدون على تصحيحات, لا أقول مثلا ابن حجر وكذا, لا, على تصحيحات معاصرين أكثروا في كتبهم, وهذا شيء أقوله وأنا مطمئن, أكثروا في كتبهم من التعويل على قضية شرط الشيخين وشرط الصحيحين وشرط كذا وشرط البخاري ومسلم. وقد وجدت حديث أنا بنفسي يحكم عليها بعض المحدثين المعاصرين ويقول على شرط الشيخين والحديث معلول, يعله الدارقطني.
لو قلنا الشيخ عمر
قلما يسلم من الأحاديث التي زعم أنها على شرط البخاري ومسلم, نص على هذا بالرجب والمالين أبو سعد والحافظ عبد الغني المقدسي حتى قال ما في إلا فقط ثلاثة حديث, واحد يقول أربعة حديث, واحد يقول ولا حديث.
خلنا نخرج من هذه المسألة بهذا الكلام, أنه من قال على شرط البخاري ومسلم يصح إذا كان يقصد الشروط الصورة الظاهرة,
صورة الإسلام,
الصورة وليس العلة, لأنه العلة ليس لها يعني ليس لها قاعدة منضبطة نستطيع أن نقول علم باحث سيتوافق مع علم البخاري في العلل. حتى
صحيح.
لو أراد ما يقدر.
صحيح.
ولذلك لو قلنا أنه من قال أنه شرط البخاري ومسلم وفهمي لشرط البخاري ومسلم معناه أنه الصورة الظاهرة فيمكن يصح على هذا الاصطلاح,
ويصبح التعبير عن هذا لا يقول على شرط البخاري إنما يقول أخرج بهذا الإسناد.
أحسنت.
هذا أوضح, هذا أوضح أدب. وأدق يعني.
أدب.
الشيء الثاني أنه هذا الحديث حتى نرجع إليه, هذا الحديث ليس فيه الآن مخالفة في قبوله, لكنه ليس في درجة الصحة المتفق عليها.
ولا يعني ليس نعم. ليس فيه إشكال الحديث.
ليس فيه إشكال. قد يخالف مخالف, لكن المعنى.
ليس فيه إشكال.
المعنى صحيح. المعنى ركز على شيئين: طهرة للصائم,
مصلحة للصائم, ومصلحة يعني مصلحة للمعطي ومصلحة للآخر.
نعم الشيخ تفضل.
هو أيضا
المعنى المعقول.
المعنى هو هذا المعنى المعقول, كونه طعمة للمساكين, وكما جاء في الحديث الذي أشار إليه الدكتور عمر اللي هو أغنوهم عن الطواف أو عن المسألة في هذا اليوم, وإن كان فيه ضعف لكن أيضا معناه يتأيد بمثل هذا حديث ابن عباس, يتأيد أيضا بالحكمة. والحكمة لما نقول الحكمة لا يعني أن نربطها بالعلة كما يعني هو معروف عند الأصوليين, لأنه العلة يدور مع الحكم وجودا وعدما منضبطة, بخلاف الحكمة التي هي معنى من المعاني قد لا ينضبط أو يتضح لكل أحد, لكنه في زكاة الفطر واضح وبين, وهذا كما ذكرت لك يؤكد الترابط بين المجتمع المسلم. كيف فعلا الجميع يشعر بمثل يعني هذا المعنى العظيم, وكما فرح بهذا العيد يفرح غيره, وكما أيضا سعد يسعد غيره, وكما هو اغتنى عن أن يطوف أو يبحث أو يعمل في هذا العيد لأنه يوم فرح فكذلك ينبغي أن يشكر نعمة الله جل وعلا بأن يعني ينقل مثل هذه النعمة أو يوصل مثل هذا الخير إلى إخوان المسلمين. وهذا يؤكد أن المسلم المسلم كالجسد الواحد.
أنا ترى يعني من المصلحة أن نحن نصحح الحديث هذا، لأنه فيه أنه طعمة
المساكين،
اسم هذا المساكين أنه عبر عن هذه الزكاة بأنها طعمة.
هذا سيأتي قد لا يفهم المشاهد لأنه لا يعرف رأيكم،
فهذا من
مصلحة الرأي اللي تتبنوه يعني
صحيح
يعني.
هل لديك إضافة الشيخ فيما يتعلق
بالحكمة؟ إذن بالنسبة لدافع زكاة الفطر هناك عدة حكم تعود إليه، منها ما ورد في حديث ابن عباس على القول بتحسينه.
شو أصبح دحين على القول بتحسينه؟
منها
وقبل شوي كان صحيح
يعني، لأنه قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهو سيكون في صيامه الكثير من الخلل والرفث والخلل، فهذا الرفث يتم جبره بمثل هذه الزكاة. أيضا هو شكر للنعمة، مثل ما أشار الدكتور عبد الله، شكر لنعمة، أولا نعمة إتمام صيام رمضان، ولذلك هو دائما يأتي هو زكاة الفطر يقول من إضافة الشيء إلى سببه.
سبب صحيح،
يعني أن هذه الزكاة وجبت بسبب الفطر. يعني هو يشكر الله عز وجل على أن مكنه من صيام شهر كامل. بماذا يشكره؟ يشكره بأمور منها أن يدفع هذه الزكاة، فهذا المعنى أيضا ملحوظ حتى في اسم زكاة الفطر.
وهذا يعني عام في كل العبادات، دائما تأتي بعد العبادة عبادة أخرى تكون فيها جبر لما قد يقع من الخلل، مثل الاستغفار بعد الصلاة، ومثل الاستغفار والدعاء بعد المناسك. فهذا يعني أظنه مضطرد في العبادات.
والجميل الحقيقة الجميل هذا المعنى، أنه المقصود طهرة للصائم.
نعم.
كيف يتطهر الصائم؟ يعني كان بالإمكان
أن نقول والرفث.
أنا كان بالإمكان في وقت العيد أن يتطهر فقط بالتسبيح والاستغفار لكن شوف الطهرة أيضا الإحسان إلى الناس،
لأنه يوم العيد.
يعني المعنى الذي أريد أن أقوله أنه الآن الصيام هو عبادة خاصة ولازمة بالشخص. إذا أراد أن يطهر نفسه هذا الصائم، كان يمكن أن يكون أنه يطهرها باستغفار أيضا لازم، لكن كان التطهير من جنس آخر لأنه العيد هذا الوقت. فكان الإحسان إلى الناس مما يأتي أيضا على الصيام بالتطهير. وأيضا في والعبادة ليست معناها أنها خارجة عن مساحات الإحسان للناس الآخرين،
فيها تطهير للناس من الشح أيضا، هذا معنى آخر.
ومن يوق شح
نفسه. يعني أنا جاء في ذهني صورة وأنت تتحدث قبل قليل، قد يقول قائل لو افترضنا واحد اعتزل الناس، نفترض هذه الصورة من أول الشهر إلى آخره لم يخاطب إنسانا يصلي ذا، ونفترض أنه اعتكف من أول رمضان إلى آخره بغض النظر هل هذا مشروع أو غير مشروع، ولم يخالط أحد، يقول أنا لم يحصل مني لغو ولم يحصل مني رفث، فهل صدقة الفطر مشروعة في حقي؟ فنقول نعم، من الحكمة التي تفضل الدكتور عبد الله والدكتور محمد.
والصيام صالح. الحقيقة الصيام الذي لا يأتي على اليد بالبذل،
نعم،
وعلى اللسان بالإحسان إلى الناس، ولا ليس هو الصيام الكامل والمشروع. ولذلك في شهر الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم
أجود
ما يكون. صحيح. لأنه ارتباط عدم الانفصام ما بين الصيام في النهاية حتى تطهر النفس وتقوى ويصبح أكثر إحسانا إلى الناس وأكثر
يعني
عبادة.
عمل إيجابي ليس فقط عمل سلبي، أن الإنسان يمتنع عن الأكل وعن الشرب.
ولذلك لما جاء تطهيره
في
شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، عمل متعدي.
صحيح.
والثانية أنه في 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 الزكاة كان زكاة الفطر هي التي تطهر الصيام وهي التي تطهر الصائم، وكما قال الله عز وجل رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي
يدعو
اليتيم. ارتباط الأعمال الشرعية والتوحيد والصيام والمعاني القلبية بالإحسان إلى الناس ارتباط وثيق في كتاب الله وسنة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هل فيها
ورد في سورة الأعلى عفوا، وهذا من الأدلة ذكر بعض العلماء على مشروعية ارتباط قضية الإطعام مع الصلاة، قالوا جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه أمور مما يشكر بها الله عز وجل، لأنه فسر عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف بأن زكاة الفطر، ولاحظ أنه قال تزكى ثم صلى، يعني صلاة العيد. فهذا أيضا يعني ارتباط هذين الأمرين بعد رمضان على القول ب يعني تخريجها وتكييفها على أنها زكاة الفطر.
أنا من الأشياء اللي كان بعض يعني أشوفها بعض الأشياء وهم يقع فيها بعض الناس في تعظيم أمر التوحيد، يرون أنه التوحيد أهم من أنك تنفق على الناس ولا وهذا أظنه يعني
هو أهم بلا شك.
هو الشائع
هو الشائع لا شك يعني إنه
لا لا بعض الناس إيش المقصود إنه يجعله مو أهم، هو أهم لا شك، لكن بعضهم يجعله البداء به العقيدة أولا لو كانوا يعلمون.
هو بعض الناس إذا ضخم هذا الأمر وأصبح كل شيء،
خلني أقول لك إنه خطأ أن تجعل مراحل هو أهم، لكن شخصية الداعية للتوحيد وشخصية الموحد هي في نفس المرحلة حقت التوحيد، هو الذي لا يدع على اليتيم ويعطي المسكين ويحسن إلى الناس ويتصدق بماله ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق.
هو من تطبيق التوحيد
كون أيوة كونها تجعل مراحل مثل المرحلة مثلا ما بعد يعني التوحيد ثم بعض المشروعات الأخرى، لا شخصية الموحد
هذا أظن يعني أمر
لا تنافي بينهما
الواقع، ما في أحد يقول أنك ابدأ
بالتوحيد
وامتنع عن
العلماء
ثم في آخر العقائد
يا بالمندر. أنا أقول وباطمئنان من خلال تتبع السورة المكية وخصوصا إذا تأملنا في سورة المفصل، لا يمكن وأتحدى داعية للتوحيد ينجح إذا كان عاريا من الأخلاق الفاضلة، أتحدى.
والإحسان إلى الناس.
إيه هذا من جملة الإحسان. شوف سورة الضحى، شوف سورة الهاكم والتكاثر، سورة المعون، سورة القلم، سورة المدثر، سورة الحاقة، مليئة بالنصوص. شوف إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. يعني في ترابط عظيم بين الإحسان إلى الله سبحانه، بين الإحسان في العبادة والتوحيد وبين الإحسان إلى الخلق.
ولكن حتى لا يفهم أيضا من كلام أبي المنذر يعني ما يخالف مقصوده ومقصود الجميع، إنه التوحيد سيبقى هو الأهم ولا شك.
بلا شك.
فعندنا فرق بين أمرين، بين منزلة التوحيد فهي منزلة العليا التي لا يقبل إسلام ولا إيمان شخص إلا بها، وبين ما يمكن بل ما يجب أن يصاحب الدعوة إلى التوحيد من الأخلاق الفاضلة والإحسان إلى الناس. هاتاني يعني
أعطيك مثالا حتى يتضح أكثر الكلام اللي تذكره. فيه يعني بعض الأحيان في جامش مثلا الناس يرفعون مظلمة عن شخص ولا عن أشخاص، فجاءوا لبعض طلبة العلم وكلموهم فقال والله الأولى الانشغال بالدعوة إلى الله والتوحيد. ولا هنا هذا مثال
الخلل في التطبيق
الخاطئ. نعم. الموحد هو أكثر الناس إحسانا إلى الناس،
صحيح،
وأكثر الناس نصرة للمظلوم
وأمانة
وصدق وإقراء للضيف. ما تقول والله أنا التوحيد أهم من إقراء الضيف، يجيك واحد يقول والله لا، هو هذا الموحد. إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هم كانوا أكثر الناس إكراما لضيوفه.
ومثلا ممكن تأتي صورة
والمقصود بذلك اللي أجرنا لهذا الكلام إنه كيف كان طهرة الصيام هو الزكاة.
شوف
الإحسان إلى الناس.
هو في مثل صورة لو أنه جاك إنسان عنده خلل في التوحيد مثلا، وكان في نفس الوقت محتاجا للمال أو محتاج لمساعدة أو لي، فلا تقول لا أول شيء صحح التوحيد وبعدين أساعدك.
يعني والله صورة أخرى أيضا
صورة نعم. القلم تجلي هذا بوضوح. الله عز وجل أثنى في أولها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسورة القلم من أوائل السور نزولا، يعني هي السورة الرابعة على قول كثير من المفسرين. ثم بعد ذلك تأتي قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله عز وجل
وأخذت حظا كبيرا من السورة
مع أيضا الإشارة إلى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم صاحب الأخلاق السيئة دعك منه. ثم جاءت قصة الجنة، ثم بعد ذلك حديث عن علاقة المشركين به عليه الصلاة والسلام وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك ثم واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. كل السورة هذه في الخلق حتى نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلا نجاح لدعوة الداعية الموحد ما لم يكن دعنا نسميه يتحرك بتوحيده ليكون كالشجرة التي تثمر. فالتوحيد شجرة ثمرتها العطاء، ثمرتها البذل، ثمرتها الأخلاق الفاضلة، الدعوة، الشفقة، الرفق.
الذي جاء بهذا الكلام حتى لا يظن بعض الإخوان بعض المشاهدين أنه هناك انفصال
أو أجنبي عن الكلام
أجنبي عن هذا الكلام، أنه ما يتعلق لماذا كان تطهير الصائم ليس استغفارا أو صيام ست من شوال حتى تطهر صومك السابق أو هنا في سؤال تساؤل
جميل
جميل جدا
فكان هذا الربط
جميل
انه ترى وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام اجود ما يكون
كان المتوقع ان تكون المرقع للخطا من جنس العباده كما مثلا في صحيح. الصلاه يرقعها النوافل
وايضا ست من شوال
يعني ايوه ايضا ست من شوال
في لاتمام لكن كان طهره للصائم زكاه الفطر لأنه ليس هناك انفصام
لا.
إلا في ذهن بعض الناس،
ولعل يوم العيد
الشريعة يا شيخ عبد الله هذا هو هذا هو حلو جسد،
وهذا يؤكد أيضا. تفضل
دكتور. أنا عفوا أقول يوم العيد كون يوم يوم تجتمع عليه الأمة، يوم فيه إظهار الفرح والسرور والأنس، ومن أبرز مظاهر الفرح والسرور ظهور ما يعني يتعلق بالأطعمة والأكل والشرب، أيام أكل وشرب، ولهذا اتفق الفقهاء على تحريم صوم ذلك اليوم إظهارا لنعمة الله عز وجل بالفرح والأكل والشرب. وكيف يتأتى الإنسان يفرح وهو جوعان؟ وكيف يتأتى الإنسان يفرح وهو لا يدري يعني ليلة العيد ماذا سيأكل غدا؟
ومن هذا الباب أيضا أنه يعني أفضل العبادات ما كانت مناسبة لوقتها، يعني واجب الوقت، فالعبادة الأفضل في يوم العيد هي إطعام المساكين، أفضل من أن الإنسان يبقى لوحده يستغفر. يعني اسمه هذا مناسبة العبادة للمكان وللزمان، هذا أيضا مراعاة في الشريعة.
خلنا نقول كلام مدري توافق تفضل الشيخ.
عفوا بس يقودني كلامك وكلام أيضا مشايخ إلى الإشارة إلى أنه من الخطأ أيضا أن نطلق أن النفع المتعدي هو دوما أفضل.
نعم.
فأحيانا لابد مراعاة الزمان والمكان
وما جاءت به الشريعة تكون.
لكن الأصل
يعني هو هذا الإشكال، أحيانا نؤصل ثم نختلف في التطبيق، فتجد أن الأصل في بعض المواضع كما أشار الشيخ إلى أن النفع اللازم مقدم، وفي بعض المواضع النفع المتعدي.
يعني الأصل أن قراءة القرآن أفضل من مطلق الذكر.
نعم.
لكن في حال السجود أو في حال الركوع
لا يجوز يقرأ،
أو في حال الأذان الأفضل هو الذكر وليس قراءة القرآن.
إذا جاءتنا النصوص خرجنا، نحن نتكلم عن مسألة يعني لم يأتي فيها تفضيل، فهل تقول أنه بما أنها الأنفع للشخص والأصلح له ولحاله هو الأفضل، فقد يكون الأصلح للمرء في حال ما مثلا أن ينشغل بإصلاح قلبه، فيكون هذا اللازم اللي هو العمل اللازم أنفع له من أن ينشغل بالمتعدي، ومع
هذا
من المهم
ما التعارض يعني ممكن نجعل قاعدة كلية أن النفع المتعدي أفضل من اللازم، لكن لا يلزم أنه كل الأفراد.
خلونا نتفق على المعنى المتفق عليه المتأثرين بأنه الأنسب للوقت هو الأفضل يعني أو للشخص أو للمكان.
نعم نعم.
أو الأنسب هو
لكن كانت يعني الزكاة في ذلك اليوم هي العبادة الأنسب.
بالضبط. نعم. لكن هذا لا يعني أنه الطهرة تكون فقط كما فهمت منك أو كما صرحت به، بل الطهرة تكون بالاستغفار والتوبة والله جل، وهذه نصوص عامة يعني. لكن من جملة
من جملة ذلك
زكاة الفطر هي تكون من ضمن أنا الطهرة.
أنا لا مصرح بخلاف ذلك، أنا أقول إنه كلها يقع بها الطهرة، لكن أجل
نعم.
أجل ما يقع نعم. به الطهرة
ما نص عليه
نعم. وجعله لا تخالفني في هذا الشيخ،
حتى طبعا الأذكار الأخرى والاستغفار، بل حتى صلاة العيد بعض العلماء أشاروا إلى هذا وقالوا أنه من العبادة حتى ستة من شوال ذكر بعض العلماء، وهذا يعني منثور ومعروف ومشهور أنه تكون طهرة لما يجري طيب وجبر للنقص.
أنا بسأل سؤال يعني
لا بس كونها توجب يا شيخ صالح، كونها توجب زكاة الفطر ويأثم المرء
لا واسمها أصلا هذا كافي بلا شك، جرد اسم زكاة الفطر واضح جدا ارتباطها،
لا شك أنها ستكون مقدمة على غيرها.
ولذلك بالمناسبة بعض الفقهاء يتحدث عن زكاة الفطر في الصيام وليس في كتاب الزكاة،
في رمضان والبحث
في آخر الصيام وليس في آخر الزكاة.
وهنا ترى من المناسب الشيخ عبد الله أن يشار إلى أن هناك اشتراك بين الزكاتين، لا سيما أنه الحلقات القادمة ستناقش مواضيع أيضا زكوية لا تتعلق بزكاة الفطر، زكاة المال كذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
واسم الزكاة
نعم
التزكية أيضا هي
فيها تخلية
إما نماء أو تطهير.
هل هناك معنى آخر في الحكمة؟ أنا الحقيقة ريثما إن كان هناك معنى آخر في الحكمة تريدون أن تضيفوه عندي سؤال ولا أريد أن أجيب عليه.
صعب يعني.
مؤجل
يعني لا أشعر أنه صعب الجرأة على الجواب عليه. يعني بعض الأحيان في قضية المناسبة، بعض الأحيان في بعض المناطق يكون فيه اجتماع للأسرة في يومين أو ثلاثة من أيام العيد.
نعم.
يجتمع فيها الأرحام وأسرة الأرحام
والصيام.
بعض الناس يبدأ صومه من اليوم الثاني.
صحيح.
ولا يصوم من اليوم الأول لأنه محرم.
نعم.
السؤال ألا تعطينا معنى تحريم الصيام يوم الفطر يوم العيد؟
العيد.
أنه يفترض أن نؤخر الصيام لأنه الأنسب في وقت الاجتماع ألا تنعزل عن الناس في طعامهم وشرابهم من نفس الحكمة. هذا مجرد سؤال يعني، وممكن بعض
الفضلاء والمشايخ والعلماء من الموجودين هنا ولا من الخارج يجادل في ذلك. طيب. لكن أقول أنه فرض السؤال
في ملحظ مهم في جانب زكاة الفطر وحنتحدث عنها أنا لمست أثره لما طبقته، وهو أن بعض الإخوة أحيانا قد يتولى إخراج زكاة الفطر بنفسه، يذهب إلى المتجر ويشتري الكيس ويضعه عند الفقير، تمام،
بمعزل عن أسرته.
بمعزل عن أسرته. أنا حقيقة وجدت أثرا عظيما لما سأذكره الآن، وهو أن أحضر نفس زكاة الفطر هذه وأبسط السماط هذا، فأضع الزكاة وأقول تعال يا بني وأنت يا بنتي وأنت يا فلان ويا فلان، تعال هذه زكاة الفطر،
نعم،
هذا نصيبك، وسنوصله بإذن الله تعالى إلى الفقراء، من يذهب معي نسلم هذه الصدقة إلى الفقراء. أنا 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 لمست أثر فأقول هذه صدقتك ذهبت إلى الفقير الفلاني، صحيح. أبشر بالأجر يا بني، وهكذا لمست أثر. ليش؟ أنا أخشى مع الوقت ينشأ أولادنا وهم، مع أن هذه زكاة أنا أتصور أو عبادة أتصور من أكثر العبادات التي تحدث إن صحت العبارة انقلاب اجتماعي رهيب جدا في الأمة الإسلامية، الكل يتحرك، هذا يأخذ وهذا يعطي، نعم، فنحن نمارس احيانا.
انا اريد ان افشي لك السر،
اقصى مقاصد، اريد اقصى مقصد من مقاصد هذه الشعيره ونحن لا نشعر، حيث ان الولد ينشا ويعمل زكاه الفطر نظريا.
انا اريد ان افشي لك السر، انا من الاولاد الاخرين، انا من الاولاد الاخرين اللي نشات حتى الان
ما تعرف.
لا اتذكر اني انا الذي اديت الزكاه،
بس جات على الزكاه
لا لا الصلاه ما في احد يعني فيه. وهذا الحقيقه معنى صحيح ومهم، يعني دحين اللي يزكون واللي من زمان فيها من يزك، والآن التوكيل أصبح تعطي بس الفلوس، لكن
أول تحويل بس
هذا المبلغ، لكن ما تسوي
ترى شيخ عبد الله اللي أشار له الدكتور عمر هو في الحقيقة ليس مسألة مستقلة عن الحكمة، هو يشير إلى أنه من حكم زكاة الفطر كونها شعار إظهار هذه السنة أيضا وربط الناس
مثل الأضحية،
نعم، ربط الناس بالاتباع.
هذا من الأدلة على أنه زكاة الفطر،
نعم، وأنا من نقطة بقول نجم في المسألة في قبل وقتها.
أنا أتمنى حقيقة من الإخوة المشاهدين،
نعم،
أن يجربوا أن يطبقوا هذه السنة لينظروا الأثر العظيم عليهم وعلى أولادهم.
أنا أريد أن أعتذر للمشاهدين الكرام أنه أطلنا بعض الشيء،
لا بأس، في مصلحة إن شاء الله،
معاقد الإجماع والمحكمات والحكمة في ذلك، وأريد أن أعتذر بعد في بداية الحلقة القادمة. لكن قبل أن أعتذر أريد أن أقول أنه الحلقة القادمة بإذن الله سوف نناقش المسألة أين اختلف العلماء فيما يتعلق بال إخراجها نقدا أو قيمة. لو تعطينا فقط يا شيخ تصور محل الخلاف، ثم نعرف أقوال الفقهاء وماذا تتبنى وماذا يتبنى المشايخ حتى نناقش المسألة في الحلقة القادمة. لم يبقى إلا دقيقة ودقيقة ونصف، أقل من دقيقة.
نعم، قبل قليل ونحن نتحدث عن معاقد الإجماع في المسألة قلنا أنه الإخراج من الأصناف الخمسة هذا محل إجماع،
نعم،
ولم يجادل في هذا أحد. الأصناف الخمسة التي ورد النص عليها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. هنا ما عدا ذلك وقع الخلاف في إما يعني هل فقط نقتصر على الأصناف الخمسة ولا يدخل في ذلك قوت البلد ولا يدخل في ذلك حتى القيمة. هنا بدأ الخلاف، والخلاف علما بأنه ليس حديثا،
يعني هي ثلاث درجات،
نعم،
هل هو الطعام المنصوص عليه الخمسة،
نعم، هناك من يقول
أو قوت البلد من غير هذه الخمسة مثل، نعم، الرز مثلا،
نعم،
أو أيضا ليس طعاما وإنما هو
قيمة.
انتهت الحلقة ونأخذ الأقوال فيما بعد بإذن الله. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم مع مناقشة مسألة زكاة الفطر، هل تؤدى نقودا أو لا تؤدى نقودا، وتحدثنا عن المحكمات ومعاقد الإجماع. في الحلقة القادمة بإذن الله، غدا بإذن الله، سوف نناقش مسألة الخلاف وأهم الأقوال في هذه المسألة وماذا يختار ضيوفنا الكرام، ومن ثم ندخل في أدلة كل قول ومناقشة هذه الأدلة. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حانت مواعيد الحوار، الروح فيها حاضرة، الفكر يرحل في فضاء.